بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
الكبيرة الثانية قتل النفس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال: حدثنا حميد بن هلال قال: أخبرنا نصر بن عاصم قال: أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا، صححه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، أخرجه النسائي.
ثم ذكر المصنف
كبيرة القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها. وهذا الذنب كبيرة عظيمة، وقد جاءت في القرآن مقرونة بالشرك بالله جل وعلا في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا جاءت في حديث اجتناب السبع الموبقات مقرونة بالشرك: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل كبيرة عظيمة وجريمة خطيرة، وهي إراقة الدم المعصوم الذي حرم الله عز وجل إراقة دمه، فهذه كبيرة عظيمة. والمصنف رحمه الله ساق الأدلة من القرآن والسنة في بيان هذه الكبيرة وبيان خطورتها وبيان ما يترتب عليها من العقوبات المعجلة والمؤجلة. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية فيها عظم خطورة هذه الكبيرة وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها من العقوبات. وقوله متعمدا يخرج من هذه العقوبة من قتل غيره خطأ، من قتل غيره خطأ لا عن عمد. فهذه العقوبة للقاتل لغيره عمدا، وباشر قتله عمدا وقصدا لقتله. فعقوبة من كان كذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الخلود في هذه الآية، هذا الخلود في هذه الآية، هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان عنده التوحيد مع هذه الجريمة ومع هذا الذنب، إن كان عنده التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد مانع من الخلود، وهذا جزاؤه، هذا جزاؤه عند الله. وإذا كان موحدا مات مخلصا لله سبحانه وتعالى مع هذا الذنب فإن خلوده في النار هو مكث في النار وتعذيب في النار لمدة، ثم مآله إلى الخروج إلى ودخول الجنة. وهذه الجريمة التي قتل العمد فيها حق لله، وفيها حق للمقتول، وفيها حق لأولياء المقتول، فيها حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول. قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك، قال: الديوان الذي لا يغفر الله الشرك، فهذا ديوان لا يغفر لصاحبه بل يخلد في النار. والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض، فالقتل فيه ظلم للمقتول وفيه ظلم لأوليائه، وفيه ظلم لأوليائه، فللمقتول حق ولأوليائه حق. ولهذا جاء أن المقتول يأتي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة، يأتي يحمل رأسه بين يديه ويقول يا ربي هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه ورأسه يحمله بين يديه، وأولياءه لهم حق ولهم العفو أو المطالبة. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيئا. فهذه عقوبة القاتل عمدا، قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا حجة في هذه الآية ونظائرها لمن يكثر بالكبيرة ويخرج من الإيمان بالكبيرة كالخوارج والمعتزلة، لا حجة لهم في الآية. والآية إذا ضمت لنصوص القرآن الأخرى وجمع بين آيات الوعد والوعيد استبان الحكم. أما من يعمل بعض النصوص ويهمل بقية النصوص لا شك أنه سيصل إلى مفاهيم خاطئة وتقريرات مغلوطة. فالمعتزلة ومثلهم الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ومخلد يوم القيامة في النيران، والآية لا حجة لهم فيها إذا ضممتها إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، القتل دون الشرك، والله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه العقوبة معلقة بالمشيئة، يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر، والذنب الذي هو الشرك قطع الله عز وجل لصاحبه بأنه إن مات عليه لا يغفر الله له. أما هذه الذنوب فهي تحت المشيئة. ولهذا يذكر أن أحد كبار المعتزلة وهو بشر المريسي كما أورد هذه القصة ابن قتيبة وغيره، أنه كان مرة في مجلس وأراد أن يشكك على عوام المسلمين وجهالهم في هذه القضية، فقال وأقبح بقوله من قول، قال أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي وما حملك على ذلك يا بشر سأقول له أنت الذي قلت ذلك، فإن قال لي أين أقول له أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا إضافة إلى ما فيه من تقرير باطل في أسلوب خبيث وشنيع جدا في, 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 في الكلام وفي العرض، من أقبح ما يكون وأشنعه، إن قال لي وأقول له، يعني هذا من أسوأ ما يكون. فلاحظ هذا التقرير وأيضا ما فيه من تشكيك للعوام والجهال. فكان أحد الحاضرين إن لم أنسى اسمه أنس، وكان أصغر من في المجلس، فقال له فإن قال لك وأنا قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ إن قال لك إنني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ فبهد. فهذه فيها فائدة أن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم بمعزل عن النصوص الأخرى، وهنا يقع الخطأ، من يعمل نصوص الوعيد مهملا نصوص الوعد، أو من يعمل نصوص الوعد مهملا نصوص الوعيد، يقع الخطأ. هناك خطأ الخوارج المعتزلة وهنا خطأ المرجئة، المرجئة يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يقول الزنا ما يضر والسرقة لا تضر. والآخر يأتي ويقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني خارج من الإيمان. والحق وسط دون والحق وسط بين ذلك، ولا تتحقق وسطية الوسطية والحق إلا بالجمع بين النصوص. أما بأن يعمل بعض ويهمل بعض فهذا الذي تخرج به عقائد أهل الضلال، فتجده يتمسك بعض النصوص مهملا النصوص الأخرى. قال وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب. وهذا فيه أن التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، حتى القاتل إذا تاب تاب الله عليه وقبل الله توبته، ويبقى حق المقتول وحق أولياء المقتول، ويكون القصاص كما جاء في حديث المفلس أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فإذا فنيت يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيها كما سبق قرن القتل هذه الجريمة العظيمة بالشرك بالله عز وجل. قال وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا فيه شناعة القتل وحكم القاتل، وأنه بهذه المذابة وبهذه الصفة التي ذكر الله تبارك وتعالى، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن لم يصبح للدم عنده حرمة فلم يبالي، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن باشر القتل وإراقة الدم أصبح شأنه كشأن من لم يبالي بدماء الناس، لأنها دماء معصومة فمن يريق الدم بغير حق ويقتل النفس المعصومة بغير حق فهو استباح حرمة الدماء، فكان بهذه الصفة. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهنا نوع من القتل وصنف من القتل، والقتل أيضا درجات متفاوتة، ومن أصنافها قتل الولد خشية أن يطلق إيمان أن يطع من معه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أو كذلك قتل الأنثى لعدم رغبتها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير لا يقرأ، قال يمسكه على هون أم يدثه بالتراب، يعني أيمسكه يبقيها عنده على مضض على كراهية وبغض، أو يدثه بالتراب. هذا حال أكثر المشركين في الجاهلية، إذا جاءته الأنثى دسها في التراب دفنها في التراب، حتى إن بعضهم من شدة جاهليتهم في هذا الباب بعضهم وقت الولادة يحفر حفرة إلى جنب زوجته، إلى جنبها يحفر حفرة وقت الولادة، ورأسا يعني إن كانت أنثى ما تعيش ولا دقيقة واحدة، ولا تبقى في الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم في الإناث، ما يبقيها ولا دقيقة، الحفرة جاهزة والتراب جاهز، ولا يذهب بها إلى مكان بعيد حتى ما تبقى ثواني ولا لحظات. ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا بلغت هذا المبلغ، الحفرة إلى جنب الأنثى ومجرد ما يخرج المولود ثواني، إن كان ذكر أبقاه وإن كان أنثى دسه في التراب ودفن حي. وبعضهم قد ينتظر قليلا ويصبر فترة، مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنثى في التراب، بعضهم يصبر قليلا يتركها حتى تنتهي من الرضاع ومن الفطام وتبدأ تمشي 4 سنوات 5 سنوات، يتركها إلى هذا الوقت، ولا يزال الضيق في صدره يتفاعل، والكراهية في نفسه تزيد، ويصبر نفسه ويصبر نفسه حتى ينفذ الصبر خلال 4 أو 5 سنوات، ثم يأتي لهذه الصغيرة كما ذكر في كتب الأخبار، يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها سأخذها معي، فتمشي بوداع هذه الصغيرة مع والدها ذاهبة في فسحة وفي نزهة وفي سرور وفرح، وفي مكان ما يكون مجهز لها الحفرة بزينتها بجمالها بنتها التي عمرها 5 سنوات 6 سنوات، فيأتي بها ويقول انظري في هذه الحفرة، تقف تنظر ما يطلعها عليه والدها من منظر في داخل هذه الحفرة ببراءة، ثم من خلفها يدفعها في هذا التراب وفي هذه الحفرة ويهيل عليها التراب وينتهي منها. إذا الموءودة سئلة، هذا قتل، قتل، وكان عليه الجاهلية بشكل فظيع جدا. ومنهم من يمسكها، ولكن يمسكها على إيش؟ على هون وعلى كراهية وعلى بغضاء، وجهه مسود ويتوارى من الناس ولا أحد يشوفه ولا أحد يراه، ولا يحب أن يسمع ولا يحب أن يقول إيش جاك وإيش مولودك، كراهية شديدة. وهذه الجاهلية قد توجد في بعض المسلمين وتكون بدرجات أخف، يعني فيه من جاهلية هؤلاء ولكن بدرجات أخف، نعم قد لا يقتلها ولكن ممسك لها على هون وكاره وساخط ومبغض. وبعض من فيهم مثل هذه الجاهلية، بعضهم طلق زوجته قال أنت ما تلدين إلا أنثى، كل مرة أنثى وطلقها، هذه كلها من 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 الجاهلية التي كان عليها أولئك، وأمور الجاهلية باقية كما دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، 2 بالناس هما بهم كفر، إلى آخر الأحاديث في هذا الباب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا نوع من القتل وجريمة عظيمة، وهو فاحشة عظيمة جدا، وهي قتل الموءودة وقتل الطفلة الصغيرة وقتل الأنثى تخلصا منها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وهذا الحديث سيتكرر معنا بحسب الكبائر 7 التي وردت في الحديث، كما أنه تقدم معنا في مقدمة المصنف في الكلام على الكبيرة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله قتلها إلا بالحق، والحق في القتل جاء مبينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ذكر في هذه 3 من بدل دينه، والقاتل من قتل نفسا بغير حق، وأيضا المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة. لفظ الحديث رابع عن ذهني، لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. قوله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا هو الشاهد من الحديث: قتل نفس معصومة. وقتل النفس المعصومة محرم مهما كان المبرر. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. والمبرر الثاني عندهم أيضا في قتل الولد: خشية أن يطعم معه، يعني يقول: أنا فقير ولا عندي نفقة، ومن أين أصرف عليه، فيقتله خشية إملاق، يعني خشية أن يجلب له هذا الولد والثاني والثالث مسؤولية النفقة والطعام، وهو يرى نفسه فقيرا فيقتله لذلك. فهذا من الجاهلية. وقتل النفس المحرمة هو محرم مهما كان المبرر. وقوله: وأن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، هذا فيه إشارة إلى كبيرة ستأتي معنا، وهي الزنا. لكن الزنا مع أنه كبيرة فإن كبره أيضا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب من فعل به وبحسب الوقت وبحسب المكان. ففي أمور تحتف بهذه الكبيرة فيتفاوت كبرها، هي كبيرة لكن يتفاوت كبرها. فالزنا من الشيخ الكبير أشنع من الزنا من الشاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، يعني شيخ كبير يزني. والكبير ضعفت فيها المهيجات لهذا الأمر، فلم يبق مهيجا له على فعله إلا فسادا، لم يبق فيه مهيجا على فعله إلا فسادا. فهذه كبيرة وهذه كبيرة، لكنها من الشيخ أكبر. الزنا بحليلة الجار، يعني زوجة الجار، أكبر، لأن الجار حق. فإضافة إلى أنها زنا، ففي إفساد لفراش جاره، إفساد لفراش جاره، ففي حق إضاعة لحق الجار، هو أكبر. والزنا بذوات المحارم أيضا أكبر وأكبر. فالزنا في رمضان، الزنا في الأماكن الفاضلة أو نحو ذلك، فإذا هذه كبيرة، ولكن يتفاوت كبرها بحسب الفاعل أو المفعول به أو حسب الوقت أو حسب المكان إلى غير ذلك مما نبه عليها العلم. وتجدون تفصيلا جميلا في هذا الباب في كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا فيه عقوبة القاتل وأنه في النار. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما، كل منهما يحاول قتل صاحبه متعمدا ذلك، فكلاهما في النار، القاتل والمقتول. أما القاتل فالأمر واضح، وأما المقتول فقد استفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إنه كان يريد أن يقتل صاحبه ولكن بدره صاحبه وسبق إلى القتل. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينتد بدم حرام. ينتد أي تلمس يده بقتله لغيره الدم ويصيبه نداوة الدم. ينتد أي تصيبه نداوة الدم وبلل الدم ما لم ينتد بدم حرام، أي أنه إذا انتد بدم حرام وباشر القتل فلا يكون في فسحة بل هو عرضة للوعيد. ومنه ما جاء في الآية الأولى عند المصنف رحمه الله قال ما لم ينتد بدم حرام، يعني ما لم يصبه بلل الدم، ما لم يصبه بلل الدم. قرأت قديما طريفة في هذا الباب في بعض الصحف ذكروا يعني خبر رجل قتل أكثر من 30 نفسا، قتل أكثر من 30 نفسا وكلهم قتلهم بالخنق، يعني كلهم قتلهم بالخنق، يعني يخنق من يريد يقتله حتى يموت. وسئل يعني عن ذلك لماذا أن يعني كل من قتلتهم وهم هذا العدد الكبير كلهم قتلتهم بهذه الطريقة، فذكر قال لأني لا أحب رؤية الدماء، قال لا أحب رؤية الدماء، يعني ما يحب ينظر إلى 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 ما، وربما أيضا ما يريد أن ينتد بدم حرام، فكل من باشر قتلهم قتلهم بطريقة الخنق. وعلى كل حال قوله ما لم ينتد بدم حرام، أنا أذكرها أيضا لفائدة، ما لم ينتد بدم حرام ليس بلازم أن يصيبه بلل الدم، يعني ليس مقصود الحديث أن يصيبه نداوة الدم أو بلل الدم، فلو قتله برصاص أو قتل مثل من ذكرت قصته بالخنق أو قتله بسيفه ولكن لم يصب بدنه شيء من دمه الحكم واحد، ولكن قوله ما لم ينتد لأن هذا هو الغالب، لأن هذا هو الغالب، فهذا يعني ليس قيدا للحكم ولكنه وصف للغالب، ووصف للغالب من هذا الأمر، وهو أن القاتل إذا قتل أحدا ضربه بسيف أو يصيبه دما، لكن لو قتله بسيف أو بسكين أو بخنجر أو غيره ولم يصبه دمه، أو قتله من بعيد برصاص أو قتله من قريب بخنق أو بغرق أو غير ذلك الحكم واحد، الحكم واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. والكفر هنا وفي الحديث الذي أشرت إليه هو كفر دون كفر، فليس هذا بالكفر الناقل من الملة، فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ليس هذا بالكفر الناقل من ملة الإسلام بل هو كفر دون كفر. ويدل على ذلك القرآن في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه، ثم القاتل أخا لأولياء المقتول والأخوة أخوة الإسلام، فليس بكافر مع أنه قتله عمدا لكنه سماه أخا لأولياء المقتول فلا يكون كافرا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقوله كفارا وقتاله كفر هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الذي ينقل من الملة. وأيضا في النص دلالة على شناعة القتل وعظم خطره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كفر، وهذا أيضا مما يعلم به أن الأمر كبيرة. وقال بشير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا أيضا فيه عظم وشناعة قتل النفس، نفس المؤمن المعصومة، وأنها أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأيضا فيها شأن المسلم ومكانته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، زواله قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا لفظ البخاري، والحديث مر معنا معناه قريبا. وقوله ما لم يصب دما حراما كما قدمت، هذا لأنه هو الغالب في طريقة القتل أن يصيب الدم، وإن كانت طريقته ليس فيها إصابة الدم وليس فيها إراقة دم، ولكن حصل القتل فالحكم هو الحكم، لكن هذا الغالب في القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس، ما يتعلق بحقوق الناس أول ما يقضى بين الناس فيه من حقوقهم الدماء. وهناك حقوق كثيرة يقضى فيها بين الناس، لكن أول ما يقضى بين الناس أي في حقوقهم الدماء. وأما أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة كما في الحديث الآخر، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث فيما يتعلق بالحقوق التي بين الناس، فأول ما يقضى بين الناس أي في الحقوق التي بينهم يكون في الدماء. وقال المصنف: وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال: وحدثنا حميد بن هلال أخبرنا نصر بن عاصم أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وهذا أيضا فيه عقوبة القاتل وما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قال في الهامش رواه الحاكم من حديث عقبة بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغاروا على قوم، فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر، فقال الشاب من القوم: إني مسلم، فلم ينظر فيها فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس، يعني من جهته، وأخذ في خطبته. ثم قال الثاني: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر أن قال الثالثة: والله يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، يعني الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام هذه المرات، ثم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فله إثمها وإثم من عمل بها. فأول من سن القتل وهو هابيل في قتله لأخيه فقابيل في قتله لأخيه هابيل، فكل قتل بعد ذلك للقاتل الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن هذه السنة. وهذا الأمر ينطبق على كل الضلالات، من سن سنة سيئة أيا كانت فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. صححه الترمذي. هذا الحديث والذي قبله في قتل المعاهد، والمعاهد هو إنسان كافر ليس بمسلم لكن دمه معصومة، دمه معصوم ونفسه معصومة، ولا يحل قتله مع أنه كافر ليس بمسلم لكن نفسه ودمه معصوم ويحرم قتله ولا يحل قتله. والمعاهد هو الذي بين المعاهد أو المعاهدين هم الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم وبين المسلمين عهد. فمن قتل معاهدا يعني بينه وبين المسلمين عهد لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرا. قد مر معنا في الضابط ما قيل فيه أنه لا يدخل الجنة أو لا يشم ريحها، فهذا من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، يعني أعطي عهدا وأعطي ذمة، فقد أخفر ذمة الله يعني ضيعها وفرط فيها، ولا يرح رائحة الجنة يعني لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا أي 40 عاما. وهذا فيه خطورة هذه الجريمة. وبهذا الحديث يعلم أن الكافر الأصل في دمه أنه محرم، الأصل أن دمه محرم إلا إذا جاء موجب لقتله، إلا إذا جاء موجب لقتله. فالكافر أينما وجد ليس مهمة المسلم أن يقتله أينما وجد. ومن ينظر في النصوص التي جاءت متعلقة في الجهاد يجد ما يبين ذلك ويوضح ذلك. فليست المهمة مهمة المسلم أن يقتل الكافر أينما وجد، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب إنقاذه من النار. فقتله متى وجده الإنسان هذا تعجيل به إلى النار. والمسلم والدين دين رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت رحمة. ولما ذكروا له وطأة مضر وشدتهم على المسلمين، وأيضا في قصة دوس وطلبوا منها أن يدعو عليهم، فمد يديه، فلما مد يديه قال بعض الصحابة: هلكت مضر. لما مد يديه قالوا: هلكت مضر. فقال: اللهم اهدهم وأتي بهم. قال في دوس: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وهدى الله كثير منهم. فالإسلام دين رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب أن ينقذ من النار بدعوته ونصحه. ولهذا تقرأ في كتب الآداب باب الهدية للمشرك، تهديه تزوره لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. المطلوب البر والإقساط والإحسان، لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم ويهديهم، والمطلوب أن يدعى لهم بالهداية وليس أن يبادر ويعجل به إلى النار. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه، وفي سنده مقال. الحديث كما بين المصنف لا يصح، لكن الإعانة على القتل محرم، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي. ودلت النصوص فيما يتعلق بالكافر أنه يخلد في النار أبد الآباد، وأن القاتل إن لم يغفر الله له وأدخله النار وعذبه فيها فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، كما تدل على ذلك النصوص الواضحة. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكبيرة السحر، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
الكبيرة الثانية: قتل النفس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال حدثنا حميد بن هلال قال أخبرنا نصر بن عاصم قال أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. قالها ثلاثا وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. صححه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي.
ثم ذكر المصنف كبيرة القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها. وهذا الذنب كبيرة عظيمة، وقد جاءت في القرآن مقرونة بالشرك بالله جل وعلا في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا جاءت في حديث اجتناب 7 الموبقات مقرونة بالشرك، اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل كبيرة عظيمة وجريمة خطيرة، وهي إراقة الدم المعصوم الذي حرم الله عز وجل إراقة دمه، فهذه كبيرة عظيمة. والمصنف رحمه الله ساق الأدلة من القرآن والسنة في بيان هذه الكبيرة وبيان خطورتها وبيان ما يترتب عليها من العقوبات المعجلة والمؤجلة. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية فيها عظم خطورة هذه الكبيرة وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها من العقوبات. وقوله متعمدا يخرج من هذه العقوبة من قتل غيره خطأ، من قتل غيره خطأ لا عن عمد. فهذه العقوبة للقاتل لغيره عمدا وباشر قتله عمدا وقصدا لقتله. فعقوبة من كان كذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الخلود في هذه الآية، هذا الخلود في هذه الآية، هذه عقوبته، هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان عنده التوحيد مع هذه الجريمة ومع هذا الذنب، إن كان عنده التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود، لا لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد مانع من الخلود، وهذا جزاؤه، هذا جزاؤه عند الله. وإذا كان موحدا مات مخلصا لله سبحانه وتعالى مع هذا الذنب فإن خلوده في النار هو مكث في النار وتعذيب في النار لمدة، ثم مآله إلى الخروج إلى ودخول الجنة. وهذه الجريمة التي قتل العمد فيها حق لله، وفيها حق للمقتول، وفيها حق لأولياء المقتول، فيها حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول. قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك، قال: الديوان الذي لا يغفر الله الشرك، فهذا ديوان لا يغفر لصاحبه بل يخلد في النار، والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض. فالقتل فيه ظلم للمقتول، وفيه ظلم لأوليائه، وفيه ظلم لأوليائه، فللمقتول حق ولأوليائه حق. ولهذا جاء أن المقتول يأتي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة، يأتي يحمل رأسه بين يديه ويقول: يا ربي هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه ورأسه يحمله بين يديه. وأولياءه لهم حق، ولهم العفو أو المطالبة، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيئا. فهذه عقوبة القاتل عمدا، قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا حجة في هذه الآية ونظائرها لمن يكثر بالكبيرة ويخرج من الإيمان بالكبيرة كالخوارج والمعتزلة، لا حجة لهم في الآية. والآية إذا ضمت لنصوص القرآن الأخرى وجمع بين آيات الوعد والوعيد استبان الحكم. أما من يعمل بعض النصوص ويهمل بقية النصوص لا شك أنه سيصل إلى مفاهيم خاطئة وتقريرات مغلوطة. فالمعتزلة ومثلهم الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ومخلد يوم القيامة في النيران، والآية لا حجة لهم فيها إذا ضممتها إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، القتل دون الشرك، والله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه العقوبة معلقة بالمشيئة، يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر. والذنب الذي هو الشرك قطع الله عز وجل لصاحبه بأنه إن مات عليه لا يغفر الله له، أما هذه الذنوب فهي تحت المشيئة. ولهذا يذكر أن أحد كبار المعتزلة وهو بشر المريسي، كما أورد هذه القصة ابن قتيبة وغيره أنه كان مرة في مجلس وأراد أن يشكك على عوام المسلمين وجهالهم في هذه القضية، فقال وأقبح بقوله من قول، قال: أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي: وما حملك على ذلك يا بشر؟ سأقول له: أنت الذي قلت ذلك. فإن قال لي: أين؟ أقول له: أنت قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا إضافة إلى ما فيه من تقرير باطل في أسلوب خبيث وشنيع جدا في, 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 في الكلام وفي العرض، من أقبح ما يكون وأشنعه. إن قال لي وأقول له، يعني هذا من أسوأ ما يكون. فلاحظ هذا التقرير وأيضا ما فيه من تشكيك للعوام والجهال. فكان أحد الحاضرين، إن لم أنسى اسمه أنس، وكان أصغر من في المجلس، فقال له: فإن قال لك وأنا قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ إن قال لك إنني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ فبهد. فهذه فيها فائدة، أن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم بمعزل عن النصوص الأخرى، وهنا يقع الخطأ. من يعمل نصوص الوعيد مهملا نصوص الوعد، أو من يعمل نصوص الوعد مهملا نصوص الوعيد، يقع الخطأ. هناك خطأ الخوارج المعتزلة، وهنا خطأ المرجئة. المرجئة يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يقول: الزنا ما يضر، والسرقة لا تضر. والآخر يأتي ويقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني خارج من الإيمان. والحق وسط دون، والحق وسط بين ذلك، ولا تتحقق وسطية الوسطية والحق إلا بالجمع بين النصوص. أما بأن يعمل بعض ويهمل بعض، فهذا الذي تخرج به عقائد أهل الضلال، فتجد يتمسك بعض النصوص مهملا نصوصا أخرى. قال: وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. وهذا فيه أن التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، حتى القاتل إذا تاب تاب الله عليه وقبل الله توبته، ويبقى حق المقتول وحق أولياء المقتول، ويكون القصاص كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فإذا فنيت يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قال: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيها كما سبق قرن القتل هذه الجريمة العظيمة بالشرك بالله عز وجل. قال: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا فيه شناعة القتل وحكم القاتل، وأنه بهذه المذابة وبهذه الصفة التي ذكر الله تبارك وتعالى، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لم يصبح للدم عنده حرمة. لم يصبح للدم عنده حرمة فلم يبالي فكأنما قتل الناس جميعا. ومن باشر القتل وإراقة الدم أصبح شأنه كشأن من لم يبالي بدماء الناس لأنها دماء معصومة فمن يريق الدم بغير حق ويقتل النفس المعصومة بغير حق فهو استباح حرمة الدماء فكان بهذه الصفة. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهنا نوع من القتل وصنف من القتل والقتل أيضا درجات متفاوتة. ومن أصنافها قتل الولد خشية أن يطعم معه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أو كذلك قتل الأنثى لعدم رغبتها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير لا يقرأ قال يمسكه على هون أم يدثه بالتراب يعني أيمسكه يلقيها عنده على مضض على كراهية وبغض أو يدثه بالتراب. هذا حال أكثر المشركين في الجاهلية
إذا جاءته الأنثى
دسها في التراب دفنها في التراب. حتى إن بعضهم من شدة جاهليتهم في هذا الباب بعضهم وقت الولادة يحفر حفرة إلى جنب زوجته إلى جنبها يحفر حفرة وقت الولادة ورأسا يعني إن كانت أنثى ما تعيش ولا دقيقة واحدة ولا تبقى في الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم في الإناث ما يبقيها ولا دقيقة. الحفرة جاهزة والتراب جاهز ولا يذهب بها إلى مكان بعيد حتى ما تبقى ثواني ولا لحظات. ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا بلغت هذا المبلغ الحفرة إلى جنب الأنثى ومجرد ما يخرج المولود ثواني إن كان ذكر أبقاه وإن كان أنثى دسه في التراب ودفن عليه. وبعضهم قد ينتظر قليلا ويصبر فترة مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنثى في التراب بعضهم يصبر قليلا يتركها حتى تنتهي من الرضاع ومن الفطام وتبدأ تمشي 4 سنوات 5 سنوات يتركها إلى هذا الوقت ولا يزال الضيق في صدره يتفاعل والكراهية في نفسه تزيد ويصبر نفسه حتى ينفذ الصبر خلال 4 أو 5 سنوات ثم يأتي لهذه الصغيرة كما ذكر في كتب الأخبار يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها سأخذها معي فتمشي بوداع هذه الصغيرة مع والدها ذاهبة في فسحة وفي نزهة وفي سرور وفرح وفي مكان ما يكون مجهز لها الحفرة بزينتها بجمالها بنتها التي عمرها 5 سنوات 6 سنوات فيأتي بها ويقول انظري في هذه الحفرة تقف تنظر ما يطلعها عليه والدها من منظر في داخل هذه الحفرة ببراءة ثم من خلفها يدفعها في هذا التراب وفي هذه الحفرة ويهيل عليها التراب وينتهي منها. إذا الموءودة سئلة هذا قتل قتل وكان عليه الجاهلية بشكل فظيع جدا. ومنهم من يمسكها ولكن يمسكها على إيش؟ على هون وعلى كراهية وعلى بغضاء وجهه مسود ويتوارى من الناس ولا أحد يشوفه ولا أحد يراه ولا يحب أن يسمع ولا يحب أن يقول إيش جاك وإيش مولودك كراهية شديدة. وهذه الجاهلية قد توجد في بعض المسلمين وتكون بدرجات أخف يعني فيه من جاهلية هؤلاء، ولكن بدرجات أخف. نعم قد لا يقتلها، ولكن ممسك لها على هون وكاره وساخط ومبغض. وبعض من فيهم مثل هذه الجاهلية، بعضهم طلق زوجته قال أنت ما تلدين إلا أنثى، كل مرة أنثى وطلقها. هذه كلها من 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 الجاهلية التي كان عليها أولئك، وأمور الجاهلية باقية كما دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، اثنتان بالناس هما بهم كفر، إلى آخر الأحاديث في هذا الباب. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا نوع من القتل وجريمة عظيمة، وهو فاحشة عظيمة جدا، وهي قتل المؤودة وقتل الطفلة الصغيرة وقتل الأنثى تخلصا منها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وهذا الحديث سيتكرر معنا بحسب الكبائر السبع التي وردت في الحديث، كما أنه تقدم معنا في مقدمة المصنف في الكلام على الكبيرة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله قتلها إلا إلا إلا, إلا بالحق، والحق في القتل جاء مبينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر في هذه الثلاثة من بدل دينه والقاتل من قتل نفسا بغير حق، وأيضا المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة. لفظ الحديث غاب عن ذهني: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. قوله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا هو الشاهد من الحديث: قتل نفس معصومة. وقتل النفس المعصومة محرم مهما كان المبرر. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. والمبرر الثاني عندهم أيضا في قتل الولد: خشية أن يطعم معه، يعني يقول: أنا فقير ولا عندي نفقة، ومن أين أصرف عليه، فيقتله خشية إملاق، يعني خشية أن يجلب له هذا الولد والثاني والثالث مسؤولية النفقة والطعام، وهو يرى نفسه فقيرا فيقتله لذلك. فهذا من الجاهلية. وقتل النفس المحرمة هو محرم مهما كان المبرر. وقوله: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، هذا فيه إشارة إلى كبيرة ستأتي معنا، وهي الزنا. لكن الزنا مع أنه كبيرة فإن كبره أيضا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب من فعل به وبحسب الوقت وبحسب المكان. ففي أمور تحتف بهذه الكبيرة فيتفاوت كبرها، هي كبيرة لكن يتفاوت كبرها. فالزنا من الشيخ الكبير أشنع من الزنا من الشاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، يعني شيخ كبير يزني، والكبير ضعفت فيها المهيجات لهذا الأمر، فلم يبق مهيجا له على فعله إلا فسادا، لم يبق فيه مهيجا على فعله إلا فسادا. فهذه كبيرة وهذه كبيرة، لكنها من الشيخ أكبر. الزنا بحليلة الجار يعني زوجة الجار أكبر، لأن الجار حق، فإضافة إلى أنها زنا ففيه إفساد لفراش جاره، إفساد لفراش جاره، ففي حق إضاعة لحق الجار هو أكبر. والزنا بذوات المحارم أيضا أكبر وأكبر. فالزنا في رمضان، الزنا في الأماكن الفاضلة أو نحو ذلك، فإذا هذه كبيرة، ولكن يتفاوت كبرها بحسب الفاعل أو المفعول به أو حسب الوقت أو حسب المكان إلى غير ذلك مما نبه عليها العلم. وتجدون تفصيلا جميلا في هذا الباب في كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا فيه عقوبة القاتل وأنه في النار. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما، كل منهما يحاول قتل صاحبه متعمدا ذلك، فكلاهما في النار، القاتل والمقتول. أما القاتل فالأمر واضح، وأما المقتول فقد استفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال إنه كان يريد أن يقتل صاحبه، ولكن بدره صاحبه وسبق إلى القتل. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينتد بدم حرام. ينتد أي تلمس يده بقتله لغيره الدم، ويصيبه نداوة الدم. ينتد أي تصيبه نداوة الدم وبلل الدم، ما لم ينتد بدم حرام، أي أنه إذا انتد بدم حرام وباشر القتل فلا يكون في فسحة، بل هو عرضة للوعيد. ومنه ما جاء في الآية الأولى عند المصنف رحمه الله، قال: ما لم ينتد بدم حرام، يعني ما لم يصبه بلل الدم، ما لم يصبه بلل الدم. قرأت قديما طريفة في هذا الباب في بعض الصحف، ذكروا يعني خبر رجل قتل أكثر من 30 نفسا، قتل أكثر من 30 نفسا، وكلهم قتلهم بالخنق، يعني كلهم قتلهم بالخنق، يعني يخنق من يريد يقتله حتى يموت. وسئل يعني عن ذلك، لماذا أن يعني كل من قتلتهم وهم هذا العدد الكبير كلهم قتلتهم بهذه الطريقة، فذكر قال: لأني لا أحب رؤية الدماء. قال: لا أحب رؤية الدماء، يعني ما يحب ينظر إلى 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 ما، وربما أيضا ما يريد أن ينتد بدم حرام، فكل من باشر قتلهم قتلهم بطريقة الخنق. وعلى كل حال قوله ما لم ينتد بدم حرام، أنا أذكرها أيضا لفائدة، ما لم ينتد بدم حرام ليس بلازم أن يصيبه بلل الدم، يعني ليس مقصود الحديث أن يصيبه نداوة الدم أو بلل الدم. فلو قتله برصاص، أو قتل مثل من ذكرت قصته بالخنق، أو قتله بسيفه ولكن لم يصب بدنه شيء من دمه، الحكم واحد. ولكن قوله ما لم ينتد، لأن هذا هو الغالب،
لأن هذا هو الغالب. فهذا يعني ليس قيدا للحكم ولكنه وصف للغالب ووصف للغالب من هذا الأمر، وهو أن القاتل إذا قتل أحدا ضربه بسيف أو يصيبه دما، لكن لو قتله بسيف أو بسكين أو بخنجر أو غيره ولم يصبه دمه، أو قتله من بعيد برصاص، أو قتله من قريب بخنق أو بغرق أو غير ذلك، الحكم واحد، الحكم واحد. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. والكفر هنا وفي الحديث الذي أشرت إليه هو كفر دون كفر، فليس هذا بالكفر الناقل من الملة. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ليس هذا بالكفر الناقل من ملة الإسلام، بل هو كفر دون كفر. ويدل على ذلك القرآن في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، ثم القاتل أخا لأولياء المقتول، والأخوة أخوة الإسلام، فليس بكافر مع أنه قتله عمدا لكنه سماه أخا لأولياء المقتول، فلا يكون كافرا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقوله كفارا وقتاله كفر هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الذي ينقل من الملة. وأيضا في النص دلالة على شناعة القتل وعظم خطره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كفر، وهذا أيضا مما يعلم به أن الأمر كبير. وقال بشير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهذا أيضا فيه عظم وشناعة قتل النفس، نفس المؤمن المعصومة، وأنها أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأيضا فيها شأن المسلم ومكانته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، زواله قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا لفظ البخاري، والحديث مر معنا معناه قريبا. وقوله ما لم يصب دما حراما كما قدمت، هذا لأنه هو الغالب في طريقة القتل أن يصيب الدم، وإن كانت طريقته ليس فيها إصابة الدم وليس فيها إراقة دم، ولكن حصل القتل فالحكم هو الحكم، لكن هذا الغالب في القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس، ما يتعلق بحقوق الناس أول ما يقضى بين الناس فيه من حقوقهم الدماء. وهناك حقوق كثيرة يقضى فيها بين الناس، لكن أول ما يقضى بين الناس أي في حقوقهم الدماء. وأما أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة كما في الحديث الآخر. ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث فيما يتعلق بالحقوق التي بين الناس، فأول ما يقضى بين الناس أي في الحقوق التي بينهم يكون في الدماء. وقال المصنف: وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال: وحدثنا حميد بن هلال أخبرنا نصر بن عاصم أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وهذا أيضا فيه عقوبة القاتل وما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قال في الهامش رواه الحاكم من حديث عقبة بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغاروا على قوم فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر فقال الشاب من القوم إني مسلم فلم ينظر فيها فضربه فقتله فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا فبلغ القاتل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس يعني من جهته وأخذ في خطبته ثم قال الثاني يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر أن قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه يعني الغضب وفي وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثة إن الله أبى علي من قتل مؤمنا فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام هذه المرات ثم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فله إثمها وإثم من عمل بها. فأول من سن القتل وهو هابيل في قتله لأخيه فقابيل في قتله لأخيه هابيل فكل قتل بعد ذلك للقاتل الأول كفل من ذلك لأنه أول من سن هذه السنة. وهذا الأمر ينطبق على كل الضلالات من سن سنة سيئة أيا كانت فله وزرها وإزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أغفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا. صححه الترمذي. هذا الحديث والذي قبله في قتل المعاهد، والمعاهد هو إنسان كافر ليس بمسلم لكن دمه معصوم ونفسه معصومة ولا يحل قتله مع أنه كافر ليس بمسلم لكن نفسه ودمه معصوم ويحرم قتله ولا يحل قتله. والمعاهد هو الذي بين المعاهد أو المعاهدين هم الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد فمن قتل معاهدا يعني بينه وبين المسلمين عهد لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما. وهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرة. قد مر معنا في الضابط ما قيل فيه أنه لا يدخل الجنة أو لا يشم ريحها فهذا من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله يعني أعطي عهدا وأعطي ذمة فقد أخفر ذمة الله يعني ضيعها وفرط فيها ولا يرح رائحة الجنة، يعني لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا، أي 40 عاما. وهذا فيه خطورة هذه الجريمة. وبهذا الحديث يعلم أن الكافر الأصل في 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 دمه أنه محرم، الأصل أن دمه محرم إلا إذا جاء موجب لقتله، إلا إذا جاء موجب لقتله. فالكافر أينما وجد، ليس مهمة المسلم أن يقتله أينما وجد. ومن ينظر في النصوص التي جاءت متعلقة في الجهاد يجد ما يبين ذلك ويوضح ذلك. فليست المهمة مهمة المسلم أن يقتل الكافر أينما وجد، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب إنقاذه من النار. فقتله متى وجده الإنسان هذا تعجيل به إلى النار. والمسلم والدين دين رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت رحمة. ولما ذكروا له وطأة مضر وشدتهم على المسلمين، وأيضا في قصة دوس وطلبوا منها أن يدعو عليهم، فمد يديه، فلما مد يديه قال بعض الصحابة: هلكت مضر. لما مد يديه قالوا: هلكت مضر. فقال: اللهم اهدهم وأتي بهم. قال في دوس: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وهدى الله كثير منهم. فالإسلام دين رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب أن ينقذ من النار بدعوته ونصحه. ولهذا تقرأ في كتب الآداب باب الهدية للمشرك: تهديه، تزوره، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. المطلوب البر والإقساط والإحسان، لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم ويهديهم. والمطلوب أن يدعى لهم بالهداية، وليس أن يبادر ويعجل به إلى النار. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد بن ماجه، وفي سنده مقال. الحديث كما بين المصنف لا يصح، لكن الإعانة على القتل محرم، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي. ودلت النصوص فيما يتعلق بالكافر أنه يخلد في النار أبد الآباد، وأن القاتل إن لم يغفر الله له وأدخله النار وعذبه فيها فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، كما تدل على ذلك النصوص الواضحة. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكبيرة السحر، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم.